بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فهذا مفتتح لقاؤنا فيما تيسر للتعليق على عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام، وإن من فضل الله عز وجل على عبده أن يسخره للطاعة ويدله على مواطنها ويعينه على مصابرتها. فلقد جاء في الحديث الصحيح أن لله ملائكة سيارة تلتمس حلق الذكر، فإذا وجد أحدهما حلقة ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم. وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. وأفضل ما يجتمع الناس عليه بعد كلام الله كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فيشنف السامع سمعه بما يقرأ ويسمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما مر عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم فازداد خيرا إلى خير، حيث أن المجلس خير وسماع قوله خير والصلاة عليه خير كذلك، فتتابعت الخيرات على عبد، وهذا كله من توفيق الله عز وجل له. فينبغي للمؤمن ألا يغفل عن إدراك هذه النعمة، كما لا يغفل عن شكر الله عز وجل على توفيقه لهذه النعمة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الوتر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
هذا الباب هو باب الوتر، والوتر ضد الشفع، والشفع هو جعل الشيء على خلاف الوتر، بمعنى جعله عددا زوجيا. والوتر هو الإفراد، سواء وهو ما يسمى عندنا الأعداد الأحادية أو الفردية، كالواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة وهلم جرى. والوتر المقصود به صلاة الوتر، وصلاة الوتر حكمها ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أن الله زادكم صلاة هي خير لكم من الدنيا الوتر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. فهذه الأوامر حملها بعض أهل العلم إلى وجوب الوتر، وأما الجمهور فيرون أن الوتر سنة مؤكدة، لأن الصارف لهذه الأوامر قوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وكان هذا في آخر حياته في 10: فإنهم أطاعوك بعد قبول الشهادتين فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر إيش الوتر. فالوتر فضلة ونافلة، كما قال جل وعلا لنبيه: وتنفل به، نعم، وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذهب بعض العلم إلى أنه لا مجرد سنة، بل أنه سنة مؤكدة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان يكره أن يدع الرجل المسلم الوتر لأن أقله ركعة، وقال مقولته المشهورة: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لأن وقتها واسع وعددها قليل، فإذا ترك هذا العدد القليل مع سعة الوقت فإنه يدل على سوء في خلقه ودينه، فلأجل هذا كان الإمام أحمد يشدد فيها. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يعني يخطب الناس: ما ترى في صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، يعني يصلي الإنسان على ركعتين ركعتين لا يوتر فيها. قال: فإن خشي أي خاف إدراك الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، يعني قطعت ما صلاه من شفع بهذا الوتر. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل بالليل وترا، وهذا من إرشاده صلى الله عليه وسلم أن يقطع الإنسان صلاة ليله بالليل وترا، كما أنه ينبغي لصلاة النهار أن تقطع الوتر، فلذلك قالوا أن وتر صلاة النهار هي صلاة المغرب. وذكر عن عائشة أنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليبين سعة وقت الوتر وأن الأمر فيه متيسر. قالت: من أول الليل ووسطه وآخره وآخره وانتهى وتره إلى السحر. السحر أي آخر الليل قبل الفجر، وهو الوقت الذي يتسحر فيه من أراد الصيام، والإنسان يعمل بمقتضى هذا الحديث بما تيسر له، وإن كانت صلاة الليل آخره أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنها مشهودة. قال: وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يعني هذا الذي كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم، يوتر من ذلك بخمس، وورد عنه أنه أوتر بسبع، وورد عنه أنه أوتر بتسع، وورد عنه أنه أوتر بثلاث، وورد عنه أنه أوتر بواحدة، والأمر في ذلك واسع. قال: لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني هذا إذا إيش؟ إذا أوتر بخمس فإنه يسردها سردا، لا يصليها على ما سبق أنه ركعتين ركعتين يعني مثنى مثنى، لا، هذا وتر، والوتر له أن يجمعه جميعا، فإن صلى خمس لم يجلس إلا في آخرها، وإن صلى ثلاث لم يجلس إلا في آخرها، لكنه إن صلى تسع يجلس بعد الثامنة يتشهد ويدعو بما تيسر له ثم يقوم ولا يسلم، ويأتي بالتاسعة ثم يتشهد ثم يسلم. هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صفة الوتر. إذن فالوتر إما أنه يصليه واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع، وإن صلى سبع أو تسع جاز له أن يجلس قبل الأخيرة فيتشهد ويدعو ثم يأتي بالسابعة أو التاسعة. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر عقيق الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
هذا الباب ذكر فيه ما يكون عقب الصلاة من الذكر، وصدر هذا الباب ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل حين انصرافه من الصلاة، وكان أول ما يبدأ انصرافه من الصلاة هو الاستغفار ثلاثا، وهذا مناسب تماما، لأن العبادة إذا انقضت فإنه يعتريها ما يعتريها من النقص، وينبغي للعبد أن يبادر هذا النقص بالاستغفار. ولذلك تجد أن الله عز وجل دعا للاستغفار والذكر عقب إيش؟ عقب أركان الإسلام، فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وقال في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، والصيام قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، والزكاة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كل هذا يدل على إيش؟ على أهمية الذكر والاستغفار من جنسه. وقالت عائشة كما في صحيح مسلم كان أول ما يقوله صلى الله عليه وسلم حين ينفتل من صلاته أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فذكر ابن عباس رضي الله عنه أن الذكر الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة كان بصوت جهوري بصوت مرتفع، قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي على عهد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا معمولا به، وهذا وللأسف من السنن المهجورة أن الناس الآن صاروا يتقاعسونها من هذا إما حياء وإما جهلا وإما مجاراة لبقية المصلي. فالواجب أن الإنسان يرفع صوته، لكن لا نقول أنه يجهر جهرا يزعج الآخرين، لكنه يرفع صوته بحيث أنه يسمع نفسه ويسمع من حوله. ومن ادعى أن هذا يشوش على بقية الذاكرين نقول يجب على الذاكر الآخر أن يرفع صوته، وإذا رفع صوته لن يجد للتشويش سبيلا أو لن يجد التشويش عليه سبيلا. وكذلك الذي يكون مسبوقا فإنه يرفع من صوته قراءة شيء يسير، فبهذا إن شاء الله يندفع هذا الأمر. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، يعني إذا انصرفوا وأنا مقبل على المسجد بالصوت، وكذلك يعلم من كان في الصفوف المتأخرة حينما يسلم ربما لا يسمعون تسليم الإمام، لكن حينما يسلم فيرفع صوته ويرفع صوته من خلفه وهلم لم يصله فإنه يعلم بذلك انقضاء الصلاة. قال وما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، وليس معنى ذلك أنه كان يبادر التكبير عند انقضاء صلاته، ولكن كان من الذكر الذي يذكره بعد الصلاة التكبير، فإنه يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33. وقد أخطأ فهم بعض الناس الذين قالوا إيش أن من حين ينصرف يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نقول هذا ما يدل عليه، لأنه كان من جملة ذكره التكبير، فقد جاء من صيغ الذكر بعد الصلاة أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وعادة رفع يكون إيش في اللفظة الأخيرة. ولو احتمل هذا أنه يعني كان يبادر التكبير عند انقضائه فإننا نقول هذا ليس بأصرح من حديث عائشة التي قالت فيه كان أول ما يقوله صلى الله عليه وسلم حين ينصرف من صلاته الاستغفار 3. نعم.
قال عن وقال مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال إضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وعن سمي
هذا الحديث يوضح فيه نوع الذكر الذي يقوله المصلي بعد انقضاء صلاته، وزاد عليه قال وكان ينهى عن قيل وقال، يعني كثرة الأقوال وتتبع ما قيل، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن تكون الأمة مشتغلة بمثل هذا. قال وإضاعة المال، فإن إضاعة المال محرمة، فيجب على الإنسان أن يحفظ ماله ويحرم عليه إضاعة ماله، ويدخل في هذا السرف، ويدخل فيه كذلك يعني تتبع ما هو جديد أو شراء كل ما تهواه النفس، فإن هذا من إضاعة المال. أو شراء يعني الأشياء التي لا تعود للإنسان بنفع. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات لأن الأمهات ضعيفات، والعقوق يبتدرهن قبل الآباء، فإن الآباء فيهم شدة وغلظة وربما يأخذون شيئا من حقوقهم بقوتهم، بخلاف الأمهات ضعيفات، فإنك إن لم تقم ببرها بقيت على حالها. قال: ووأد البنات. وأد البنات هو دفنهن أحياء. ومنع وهات أي يمنع ما يجب عليه ويطلب ما ليس له. نعم.
قال: وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل البثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال لك: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها،
هذه كلها صيغ يجوز للإنسان يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 33، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وهذه ثلاث جمل ب33 يكون 99. وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، بأربع جمل يكون 100. وإن شاء قال: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. فهذه الأشياء ينوع فيها المصلي، أولا لتثبت السنة، وثانيا لأنه ربما يعترض عليه إيش بعض الأعمال التي لا يستسنى إيش أن يذكر الذكر المعتاد الطويل، فلا يفوته هذا الفضل. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميس في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال المؤلف: الخميصة كساء مربع له أعلام، والإنبجانية كساء غليظ.
الخميصة كما قال هو كساء له أعلام، يعني له خطوط. الأعلام بمعنى إيش؟ الخطوط والزخارف التي تكون فيه. قال: والأنبجانية كساء غليظ، يعني كأنها إيش؟ يعني مثل نوع العباءة تكون فوق الخميصة. نعم.
قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر شيء، ويجمع بين المغرب والعشاء.
الآن كأنه رحمه الله دخل في إيش؟ فيما يسمى عند أهل العلم باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار بعد من قضى من النوافل من الفريضة وصفتها والنافلة مثل الوتر، وذكر الذكر بعد الصلاة. الآن ذكر إيش؟ صلاة أهل الأعذار. من جملة صلاة أهل الأعذار من أراد الجمع لعذر أصابه. قال: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وأولى أهل الأعذار هم المسافرون، فإن المسافر معلوم أنه في عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، وهو في شدة من أمره يريد سرعة الرجوع وانقضاء عمله. ذكر حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين الظهر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، يعني إذا كان إيش يسير في طريقه بدون نزول، ظهر سير يعني إيش أنه قد ركب مسيره، أما النزول هذا ما يسمى ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وهذا يبين لنا مشروعية الجمع، والجمع في السفر سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير جائز، والإنسان يفعل ما تيسر له أو ما هو أيسر له، وهذا يحدد حاجته. مرة تجد أن الأيسر له أن يجمع جمع تقديم لأن نزوله كان مبكر، وربما يجمع جمع تأخير إذا كان نزوله متأخر. أما قول صلى الله عليه أو قول ابن عباس كان إذا يجمع إذا كان على ظهر سير، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن الجمع للمسافر لا يكون إذا كان على ظهر سير، بمعنى أنه إذا نزل في مكان مثلا إنسان مسافر المكة في الطريق نزل في الرياض استقر فيها يوم، على رأي شيخ الإسلام وغيره من بعض أهل العلم يرى أنه ما يجمع، يجب عليه أن يصلي كل فرض في وقته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لما نزل في منى، فإنه كان يصلي كل فرض في وقته، فإنه يصلي الظهر في وقتها إلا أنه إن لم يتيسر له جماعة مقيمة فإنه يقصر، وكذلك العصر وكذلك المغرب وكذلك العشاء. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع بالنسبة للمسافر، لكن إيش إذا لم يكن على ظهر السير لا يتوسع كثير، وهذا القول الثاني أصح، لأنه كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فجمع بين الظهر والعصر في الأبطح، جمع بالأبطح بين الظهر والعصر، وهذا يدل على إيش؟ على أنه كان نازل، وهو النزول صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عمرته كان بالأبطح قبل رحله إلى منى. نعم.
قال رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
إذن أفادنا المؤلف في تبويب هذا أن الجمع غير القصر، ومفهوم بعض العامة أن الجمع ملازم للقصر، فنقول الجمع شيء والقصر شيء. القصر ملازم للمسافر من حين خروجه من بلده حتى يرجع إليها، أما الجمع فإنه يجمع إذا احتاج إلى ذلك، كان يكون على ظهر سير أو بعد نزوله ويجد في ذلك مشقة في إفراد كل صلاة لوحدها. وأما يعني مسألة المسافر هل يجب عليه القصر أو لا يجب، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، نختصره بأن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب القصر، يعني يجب على الإنسان أن يقصر، وفي المقابل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم القصر. والقول الثالث الكراهة، كراهة إيش؟ ما هو كراهة القصر، كراهة الإتمام. والقول الرابع استحباب القصر، والقول الخامس الإباحة. فإذن حكم القصر يجري على الأحكام التكليفية الخمسة، وأقرب هذه الأقوال وارجحها هو الكراهة، كراهة الإتمام، وهذا اللي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم. وإن كان القول بوجوب القصر لحظ من النظر، لكن يعني القول بالكراهة وسط. نعم.
قال رحمه الله: باب الجمعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. وفي رواية: وصلي ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
طيب، ما ذكرت حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر؟ عندكم ها؟
حديث سهل.
إيه. حديث سهل بن سعد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
عندي شيخ أن الرجال تمارضوا على المنبر يصلي.
هذا أوله. أيوة.
من أي يهود هو؟ فقال السهل من طرف الغابة.
أيوة.
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. ثم رفع فنزل خخرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
نعم. وفي لفظ
فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، فنزل خخرة.
أيوة. وبعد
حديث ثاني، حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
هذا عندك؟ طيب بعده حديث جابر.
جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين. وفي رواية: صلي ركعتين.
طيب وبعده؟
بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
لا، حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قام يفصل بينهما بجلوس. ها. يعني بعد ذلك مكتوب. أشار لهذا عند النسخة. طيب، نذكر الحديث اللي عندنا وبعد ذلك ندخل في الحديث. حديث أولا: باب الجمعة. الجمعة المقصود بها صلاة الجمعة، وليس المقصود بها ذات اليوم. واليوم هذا أي الجمعة فيه فضائل، والله عز وجل من على هذه الأمة بأن هداها لهذا اليوم مع اختلاف الأمم السابقة، فقال صلى الله عليه وسلم: اختلفوا في يوم الجمعة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا فهدين إليه، وهو اليوم الذي اختلفوا فيه، فهم لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. ذكر حديث سهل بن سعد في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، وربما صلى على المنبر ليعلموا صلاته، وهذا كله من باب الحرص على تعليم الناس الصلاة الصحيحة، وأن الصلاة هي عمود الدين، وليتحقق فيهم: صلوا كما رأيتموني يصلي. فيدل كذلك على أن الإنسان لو صلى واحتاج إلى حركة فلا بأس، إذا كانت هذه الحركة مقصودة إما لتعليم أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل قهقرة، يعني يرجع إلى الخلف حتى يسجد في أصل المنبر، يعني في أصل المنبر وهو الأرض، ثم عاد حتى فرغ من صلاته وأقبل على الناس وأخبرهم سبب صنع هذا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا الإمام أو أي إنسان محل قدوة إذا فعل فعلا غير معتاد أو يستنكره الناس فإنه يخبرهم، لا يتركهم حتى لا يظن فيه ظن سوء، أو أنهم يتهمونه بأشياء هو غني عنها، أو يعتقد أن فعله هذا مشروع على يعني على الدوام. وحديث ابن عمر قال: جاء من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل، وهذا هل هو محمول على الحث للاغتسال ليوم الجمعة أو على وجوبه؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط للإنسان أنه لا يترك الغسل ليوم الجمعة ولو كان غسلا خفيفا يدفع عن نفسه الروائح بسبب اجتماع الناس. وكذلك حديث جابر، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ وهو بعدما جلس. وهذا الرجل هو سليك الغطفاني، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت يا فلان يا سليك؟ فقال: لا. قال: قم فصلي ركعتين أو فاركع ركعتين. وهذا يدل على إيش؟ أكدية هاتين الركعتين. ويدل كذلك على أن الإنسان لو جلس وذكرهما بعد ذلك أو ذكر فإنه يقوم يصليهما، ولا يقول إيش؟ أنه قد فات وقتهما. وكذلك يدل على أن الخطيب له أن يقطع خطبته للتنبيه على شيء، على شيء ما في الخطبة. وكذلك يدل على أن الإنسان ينبغي له قبل الإنكار أن يتأكد من هذا الأمر، يعني لا تقحم الناس بالنكير وأنت ما تدري إيش الموضوع ذاته. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت؟ قال: لا. لما تحقق أنه ما صلى أنكر عليه، لكن لو أنه قال: قم فصلي، يمكن الرجل يصلي في مؤخرة المسجد ودخل. وذكر حديث عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وهذه سنة للخطيب أن يكون خطبته قائم يجلس بينهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. واللغو يوم الجمعة ينقص الأجر ولا يبطل الجمعة، لا كما يعتقد بعض الناس أن الإنسان إذا لغى يعيد الجمعة يصليها الظهر. نقول: لا، هو ينقص الأجر. وذكر حديث أبي هريرة في أجر التقدم ليوم الجمعة، وهذه في الحقيقة من السنن التي هجرت، فإن الناس الآن اعتادوا أن المبكر يأتي بعد الأذان الأول، وهذا غلط. فوقت الجمعة يبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح يبدأ وقت الجمعة، تبدأ الساعة الأولى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني جملا قربه لله عز وجل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فينبغي الإنسان أن يحرص، لا سيما الإنسان إذا فرغ نفسه للعبادة، أنه يأتي ويجلس ويقرأ قرآن. وأنا أدركت هذا في عنيزة لما كنا عند الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، كنا نصلي في مسجده، في مؤخرة المسجد يصلي فينا الشيخ، مجرد نكمل الذكر نذهب للصف الأول، تقريبا يمكن أكثر ذهب جايين الناس يصلون في مساجدهم ويجون يصلون الجمعة، لكن كنا نصلي في مؤخرة المسجد، وفي مقدمة المسجد فيها أبواب على الجوانب يدخل منها الناس، يجون ويجلسوا ويقرأ قرآن، أول شيء يذكر الله ثم يقرأ قرآن، وإذا احتاج ينام ينام. حتى كنا في الشتاء تجد الواحد يجيب معه بشت وينام ويتلحف ويرقد يمكن ساعة ساعتين ويستيقظ ويقرأ قرآن، وإن احتاج ينام رجع ونام. لما يعني يذن الأذان الأول يروح ويتوضأ ويجي يجلس عاد معدنا، ويكون مغتسل صلاة الفجر. كم يقرأ؟ يمكن بعضهم يقرأ تقريبا يعني 20 جزء في مجلسه هذا. فينبغي للناس أن يعني ينبهوا على هذا الأمر، وينبغي لطلبة العلم أن يحثوا الناس، يحثوهم بالأقوال والأفعال، بالأقوال أنهم يرشدونهم إلى هذا ويبينون لهم أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من هذا. وكذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من القرب والفعل أنهم يأتون مبكرين حتى يقتدي بهم الناس، لأن مجرد الكلام بدون الفعل ما يجعل للناس قبول لقولك. والناس الآن أكثر بحاجة للأفعال والاقتداء من الأقوال. وهذا معرفة هذه الساعات أنك تعرف يعني ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تقريبا بعد وقت الشروق بربع ساعة إلى صعود الإمام المنبر، الساعات هذه تقسمها على خمسة، تعرف فيها قدر كل ساعة متى تبدأ ومتى تنتهي، حتى تدري أنت إيش في أي ساعة جئت وماذا قربت. نعم.
قالوا عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
حديث سلمة أنه أخبر كان من أصحاب الشجرة، يعني من أصحاب بيعة الرضوان، قال وكان من أصحاب الشجرة أي أنه من أصحاب بيعة الرضوان، يعني سلمة بن الأكوع. وسلمة بن الأكوع له موقف في بيعة الرضوان وهي التي وقعت في صلح الحديبية، أنه من شدة يعني امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته و يعني القتال تحت رايته، لما جاءهم خبر أن عثمان قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرسل ما تقتل، وهي في الحقيقة كانت إشاعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال بعدما كانوا إيش قد جاءوا معتمرين، فجاء الناس يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، وسلم بن الأكوع بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم راح صف مرة ثانية وبايع مرة ثانية، كل هذا من باب التأكيد، ولذلك ذكر أنه كان من أصحاب الشجرة. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وهذا يدل على إيش؟ يدل على أنهم ربما صلوا الجمعة قبل الزوال، وصلاة الجمعة قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر رواية عن الإمام أحمد يعني جوازها، وإن كان الأفضل الصلاة بعد الزوال، ولذلك كان شيخنا الشيخ محمد الجراح رحمه الله كان يصلي حتى وفاته الجمعة قبل الزوال، يعني إيش؟ أن مثلا الآن أذان الظهر 12 إلا ربع 11 و 45 دقيقة يؤذن الأذان الثاني، يعني يصعد الإمام المنبر ويؤذن الأذان الثاني، الشيخ يخطب تقريبا الساعة 11 ربع يؤذن الأذان الثاني، يخطب الناس، يخطب الخطبة الأولى والخطبة الثانية، إذا هو نزل يقيمون الصلاة المساجد اللي حولنا الآن يؤذنون لصعود الإمام المنبر، فكان يفعل هذا من باب إيش؟ نشر السنة، ويقول هو مسجد واحد في دولة كاملة ما يضر. قال وفي لفظ كنا نجمع يعني نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، يعني أن هذا فعل والذي قبله فعل، ثم نرجع فنتتبع الفيء، أي نتتبع فيء الظلال. وهنا فائدة، وهو أن ما قبل الزوال، ما قبل زوال الشمس يسمى إيش؟ ظل، وما بعد الزوال يسمى فيء، وذلك كلام حتى البدو الآن يعني فصيح، بعد الزوال يقول لك هذه الفية، شوف الفية وين، وما قبل الزوال ما يقولون فية، يقول لك الظل وين، وين وصل الظل. الآن الناس الجهلهم كله ظل، بعد العصر ظل وبعد وضح ظل، لكن الذي يعرف لغة العرب يدري أن هذا تمييز منهم. وذكر حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة، وهذا ينبغي أن يكون عليه الناس. وهل أتى على الإنسان حين كذلك يقرأها كاملة، هذا إذا كان في استطاعة الإمام وكذلك في استطاعة المأمومين. نعم.
قالوا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه.
لا هذا قريناه باب صلاة العيدين.
قال رحمه الله باب العيدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار قال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرف
عندك. قال قال البراء لا خال البراء بن عازب.
فقال أبو بردة بن نيار قال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذان الحديثان كلهم يؤكدان على أن الصلاة قبل الخطبة بالنسبة لصلاة العيد. وما في حديث البراء يعني فيه أحكام وفيه أمور قررناها في شرح المفصل. نعم.
وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وعن جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد.
وهذا يدل على اشتراط التسمية على الذبيحة وأنها لا تسقط لا سهوا ولا جهلا وإن نسيها فإنه لا يأثم ولكن الذبيحة لا تحل. نعم.
وعن جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأنكن تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. وعن أم عطية
هذا الحديث حديث جابر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة لصلاة العيد وأنه لا يؤذن لها ولا إقامة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بذلك. ويوضح هذا الحديث كذلك ما تتضمنه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى تقوى الله ولذلك كان يأمرهم بتقوى الله ويحثهم على طاعته ويعظ الناس ويذكرهم. وهذا يبين لنا ما كان في خطبته صلى الله عليه وسلم على خلاف ما يكون عليه كثير من الخطب اليوم. فإن الخطب الآن صارت إيش محاور سياسية أو تلخيص أحداث الأسبوع وهذا لا شك أنه فيه بعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب أن يكون عليه هذا المنبر من إرشاد الناس وتعليمهم أمر الدين. فإن الناس إذا عرفوا أمر الدين عرفوا ما يدور حولهم من الأحداث والأحداث هم يمكن أعرف منك فيها وإن أردت التحليلات هم يمكن أحسن منك تحليل. لكن الناس بحاجة إيش إلى معرفة دينهم ومعرفة ما يقربهم إلى الله ومعرفة التذكير أن يذكرون بتواصلهم مع الله وأن الله غني عنهم وأنهم فقراء وأنهم لا يزالون في بعد ما تركوا طاعة الله وأنهم لا يزالون في قرب ما اعتصموا بكتاب الله. وأما إذا وقع حدث الناس محتاجة إلى معرفة حكمه من جهة الله هذا لا بأس به. أما أن إقحام جميع الأحداث وإدخالها في شرع الله فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما حتى ذهب إلى النساء وعظهن وذكرهن وحثهن على الصدق لأن هذا هو الذي يقربهم إلى الله عز وجل. وبين في كذلك حال النساء أنهن يكثرن الشكاية ويكفرن العشير وهذا هو سبب الصدقة وفيه كذلك يعني من هذا الحديث أن للمرأة أن تتصدق من مالها بدون إذن زوجها، فإنهن كان يلقين في ثوب بلال أقراطهن وخواتيمهن. الأقراط جمع قرط، والقرط نسميه الآن حنا الترشية، تكون في الأذن. نعم.
قال وعن معطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من حجرها، وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهن ويدعون بدعائهن يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث حتى النساء في الخروج وحضور صلاة العيد لما فيه من عزة، وفيه كذلك فرح بنعمة الله بإتمام هذه العبادة التي قد انتهوا منها، سواء كانت رمضان أو الانتهاء من العشر الأول من شهر ذي الحجة، حتى أنهم كانوا يحثوا أن تخرج العواتق وذوات الخدور، لأن المرأة كان في السابق إذا يعني قرب زواجها جعلوا لها خدرا لا تخرج للناس حياء، على خلاف ما يكون من الآن من النساء، وهذا نسأل الله العافية تغير أحوال الناس. كان في السابق المرأة إذا ربما قبل يعني زواجها بشهر أو شهرين خلاص تنقطع عن الأنظار، ما يدخل عليها إلا أمها أو عمتها أو خالتها، حتى يعني مثل بنات خالها بنات عمتها ما يدخلون عليها، تكون في مكان معد يأتيها طعامها وبس، ما حد يقربها. هذا فيه جانب حياء أن تستحي وكذا، وكذلك فيه يعني أن الناس معتادين على هذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على خروجهن في مثل هذا لما فيه من يعني بركة لهذا اليوم وحصول الدعاء والاستجابة، وكان حتى يأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن المصلى له حكم المسجد، وأن الحائض لا تقرب المصلى ولو أشيع مثل ما أشيع في الوقت الحالي الآن من يعني قدرة النساء على التحفظ وغير ذلك، نقول ولو المرأة لا تدخل المسجد ولو لحضور درس، نقول ولو لحضور درس فإنها لا تحضر، إن كان في ثم يعني مكبر صوت يصل في الخارج ما في بأس أن يجلس في الخارج، أما دخول المسجد ما يدخل. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة الكسوف. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وعن ابي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
باب صلاة الكسوف. الكسوف حدث يجعله الله عز وجل آية لعباده للتخويف وبيان القدرة على إدارة هذا الكون. والكسوف والخسوف معناه واحد، وقال بعض أهل العلم أن الخسوف للقمر وخسف القمر والكسوف للشمس، ولكن الصحيح أن المعنى واحد. وذكر حديث الشمس وانخسافها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل مع هذا الحدث، فقد بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم صلاة ذات ركعتين فيها أربع ركوعات، تأتي إن شاء الله صفتها. وهذا هو التعامل الشرعي مع هذا الحدث، على خلاف ما يتعامل معه الناس الآن، فإن الناس الآن إذا حدث كسوف ينادى في الجرائد ووسائل الإعلام أنه حري بالتصوير، وأنه منظر يعني عجيب، وأن كذا، تجد أنه يشتغلون في تصويره ويغفلون عن العبادة. وحديث أبي مسعود يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل اعتقادا كان عند الناس، وهو أن هذا الحدث إنما يكون لموت عظيم أو لحياة عظيم، لأن هذا الاعتقاد كان هو السائد عندهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله، ومع إبطاله حدث بعد وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدث خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزز هذا الأمر، هذا الاعتقاد، فأبطله بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت لأحد من الناس، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف بابكم. وهذا يدل على إيش؟ أن الصلاة لا تتكرر، يصلي ركعتين، إذا انكشف انكشف، إذا ما كشف يجلس يذكر الله ويدعو وغير ذلك. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. وعن أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قال رحمه الله: باب الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي لفظ: إلى المصلى. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة.
فلا والله
ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا،
يعني أسبوعا.
قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المؤلف: الضراب، الجبال الصغار. قال رحمه الله:
والآكام. لا، قوله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع. السحاب معروف، والقزع هو قطع السحاب، يعني المتفرق، يعني ليس فيه سحاب ممتلئ وليس حتى فيه قطع سحاب. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وعن عبد الله بن عمر
بس ما باقي شيء بس باب لا بس نخلص الباب هذا بس.
قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ببعض أيامه، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة الركعة. وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خواد بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات البقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم صرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة،
هذا إحدى صفات صلاة الخوف، وصلاة الخوف صحت من 6 أوجه، أي وجه صلى به جاز. نعم.
وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحو العدو في نحو العدو في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة، غزوة ذات البقاع.
نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم.